الإذاعة الوطنية تقدم كوكبة من عمالقة التاريخ الإسلامي، تألقوا بين قومهم بصدقهم في إيمانهم وإقدامهم وكفاحهم، حتى عطروا الصفحات الكثيرة من تاريخ أمتهم المجيد بالشذى الطيب والعبير الجميل. إنها كوكبة ساغها الإسلام على عينه وصنعها بعبقريته، فتأنق في صنعها، واستطاعوا بفضل الله وحده ثم بأثر الإسلام الحنيف في نفوسهم وحياتهم أن يتقدموا الصفوف ويواجهوا الزحوف ويلاقوا الحتوف. شعارهم كلمة توحيدهم: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.
زياد بن أبيه داهية العرب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا معكم اليوم يتطرق إلى خطيب من دهاة العرب وساستها، اشتهر بالذكاء والشجاعة كما اشتهر بالفصاحة والبلاغة، حتى لقد روي عن الشعبي أنه قال: ما سمعت متكلما على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت، خوفا أن يسيء إلى زياد، فإنه كلما أكثر كان أجود كلاما.
ذلك هو زياد بن عبيد، أو زياد بن أبي سفيان كما سمى نفسه عندما ألحق معاوية نسبه بوالده أبي سفيان، أو زياد بن أبيه كما يسميه المتورعون، وهو الاسم الذي اشتهر به في التاريخ.
كان للحارث بن كلدة الطبيب الثقفي جارية تدعى سمية، فزوجها من عبد رومي له يدعى عبيدة، فولدت له زيادا هذا في السنة الأولى من الهجرة. وقد نشأ هذا الغلام شجاعا، قارئا كاتبا، واشتهر بالذكاء والفصاحة، وعرف ذلك عنه فاستعمله المغيرة بن شعبة كاتبا له.
ثم كتب لأبي موسى الأشعري عندما ولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه البصرة، فأظهر ذكاء نادرا كان محسوبا عليه، إذ عزله ابن الخطاب من عمله وهو يقول: إنني لم أعزله لعجز أو خيانة، وإنما كرهت أن يحمل على الناس فضل عقله.
ومع ذلك يا أخي، فقد ظل عمر بن الخطاب يكلفه ببعض المهام فيقوم بها خير قيام. وحدث أن استكفاه أمرا فقام فيه مقاما مرضيا، وعاد إلى الخليفة وعنده المهاجرون والأنصار، فأمره عمر أن يخطب الناس على المنبر بما لديه من أنباء، فخطب خطبة رائعة حتى قال عمرو بن العاص: لله هذا الغلام، لو كان أبوه من قريش لساق العرب بعصاه.
وكان بين الحاضرين أبو سفيان. أبو سفيان بن حرب يجلس إلى جوار علي بن أبي طالب، فهمس أبو سفيان في أذن الإمام علي كرم الله وجهه بأنه يعرف أباه الحقيقي، فسأله الإمام علي رضي الله عنه قائلا: من هو؟
أنا أبوه.
قال علي: كيف ذلك؟
كيف ذلك؟ نعم، لما اشتملت علي أمه سمية وأنا مشرك وكنا في رحلة بالطائف، فوقع ما وقع.
فقال علي: فما يمنعك أن تدعيه؟
أخشى هذا الجالس أن يخرق علي إهابي.
يقصد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. ولما بويع لعلي بن أبي طالب بالخلافة وعين ابن عباس واليا على البصرة، أرسل معه زياد وعينه على الخراج وبيت المال، وأمر ابن عباس أن يسمع منه ويستشيره.
وعندما قتل عامل الإمام على بلاد فارس واضطرب عليه أهلها وطمعوا في التخلص من الخراج وثاروا بعماله، استشار الإمام على أصحابه في من يوليه فارس، فقال له جارية بن قدامة:
ألا أدلك يا أمير المؤمنين على رجل صلبي الرأي، عالما بالسياسة، كاف لما ولي؟
فقال علي: من هو؟
هو زياد.
قال علي: إذن إلي به في الحين.
أمر الإمام علي كرم الله وجهه بالمسير إلى فارس، وهو من إيقاع النفور بين زعماء المشاغبين، وأخذ يضرب بعضهم ببعض حتى قضى عليهم بأيديهم، واستتب له الأمر بغير حرب، وهكذا أخضع بلاد الفرس بذكائه ودهائه لعلي بن أبي طالب، حتى قال أهل فارس:
ما رأينا سيرة أشبه بسيرة كسرى أنوشروان من سيرة هذا العربي في اللين والمدارات والعلم بما يأتي.
ولقد سأ ذلك معاوية الذي كان قد خرج على الإمام وأسس الدولة الأموية بالشام، فكتب إلى زياد يهدده ويغريه بالانضمام إليه، فلما رأى زياد كتاب معاوية قام في الناس خطيبا فقال:
يا عجبا كل العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق، يتهددني ويخوفني بقصده إياي وبيني وبين ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70,000 من المهاجرين والأنصار يحملون سيوفهم على عواتقهم. أما والله لئن خلص إلي لا يجدني أحمر مخشيا ضرابا بالسيف.
ولكن الأحداث تتتابع مسرعة، ويقتل الإمام علي رضي الله عنه، ويتثبت أمر الخلافة لمعاوية، ويلقي ببصره إلى فارس فيهمه أمر زياد ويخيفه، ويصبح معاوية فيكاشف المغيرة بن شعبة بمخاوفه ويقول له:
إني ذكرت زيادا واعتصامه بفارس، فلم أنم ليلتي، وإنه لداهية العرب، معه أموال فارس يدبر الحيل، ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل هذا البيت، فإذا هو قد أعاد الحرب ذا جذعة.
فعرض عليه المغيرة أن يكون رسوله إلى زياد ويفد عليه فيتلطف له وينصح له بالشخوص إلى الخليفة الذي يكتب له بأمانة. ووفد زياد على معاوية فأحسن لقاءه وثبته على فارس، وأراد معاوية أن يوثق صلته بزياد ويستميله ويظفر برضاه، فادعاه أخا له وألحقه بنسب أبيه، وبعث القصة القديمة وأشهد عليها الشهود، فأصبح زياد يسمى بزياد ابن أبي سفيان.
وقد ولاه معاوية بعد ذلك البصرة وخراسان وسجستان، ثم جمع له السند والبحرين وعمان، ثم ضم إليه الكوفة، فأصبح واليا على العراقين، وهو أول من جمع له بينهما.
عندما ولي زياد البصرة كانت قد فشت فيها المنكرات واستيقظت الفتن، فاستعمل في حكمها شدة لم يألفها العرب، وقسوة لم يعهدوها، حتى خافه الناس خوفا شديدا، وقد زاد أيضا في شرطته فجعلها 4,000 رجل، وكان يأخذ بالشبهة ويعاقب بالظن حتى استتب الأمن، فكانت الأشياء تسقط من يد الرجل أو المرأة فلا يعرض لها أحد حتى تأتي أصحابها فيأخذوها، وكان يقول:
لو ضاع حبل بيني وبين خراسان لعرفت آخذه.
وكان يعلق في مجلسه عنوان سياسته مجملة في هذه العبارة: شدة في غير عنف، ولين في غير ضعف، المحسن يجازى بإحسانه، والمسيء يعاقب بإساءته.
ولا شك في أن زيادا قد أسرف على الناس، وقد قيل بعد ذلك في رواية عن أبي الحسن المداثني: تشبه زياد بعمر فأفرط، وتشبه الحجاج بزياد فأهلك الناس.
وقد اشتهر زياد منذ حداثته بالفصاحة، وكان خطيبا بليغا، إذا وقف للكلام تدفق بالقول تدفق السيل، وكان طويل النفس، كلما أطال كان أجود كلاما، ولم يحفظ لنا التاريخ كثيرا من خطبه، ولكن القليل الذي وصل إلينا يكفي للدلالة عليه.
اسمع هذا: عندما قدم البصرة واليا لمعاوية ارتقى المنبر وخطب خطبة لم يبدأ كلامه فيها بحمد الله على عادة الخطباء، فسميت خطبته الخطبة البتراء. وقد يصح أن نذكر بتعبيرنا الحديث أنه أعلن في هذه الخطبة الأحكام العرفية، وفرض حظر التجول ليلا، واصطنع سياسة لم يسبقه إليها حاكم في الإسلام. لكن الخطبة البتراء نموذج فريد من الفصاحة والبلاغة تدل على عبقرية زياد كحاكم وخطيب أنه يبدأ باستعراض الفساد الذي ساد واستشرى. أتعرف ماذا يقول؟
ماذا كان يقول؟
إن الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء والغير الموفي بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم ويشتمل عليه حلماؤكم من الأمور العظام، ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير، كأنكم لم تقرأوا كتاب الله ولم تسمعوا ما أعد الله من التواب الكريم لأهل طاعته والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السرمدي الذي لا يزول. إنه ليس منكم إلا من طرفت عينه الدنيا وسدت مسامعه الشهوات واختار الثانية على الباقية، ولا تذكرون أنكم أحدثتم في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه. ما هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غير قليل؟ ألم يكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ حرام علي الطعام والشراب حتى أسويها بالأرض هدما وإحراقا.
ثم يمضي زياد موضحا سياسته الرهيبة لمحاربة الفساد والقضاء عليه، فيقول:
إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما صلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير عنف، وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي، وصحيح منكم في نفسه بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: أنج سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. إن كذبة المنبر بلقاء مشهورة، فإذا تعلقتم علي بكذبة فقد حلت لكم معصيتي. من نقب منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب منه، فإياي ودلج الليل، فإني لا أوتي بمدلج إلا سفكت دمه، وإياي ودعوى الجاهلية، فإني لا أجد أحدا دعا بها إلا قطعت لسانه. وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، فمن غرق قوما أغرقناه، ومن أحرق قوما أحرقناه، ومن نقب بيتا نقبنا عن قلبه، ومن نبش قبرا دفناه فيه حيا. فكفوا عني أيديكم وألسنتكم، أكفف عنكم يدي ولساني.
ولا يتركهم زياد قبل أن يؤكد لهم أن عواطفه الشخصية لن يكون لها تأثير في أحكامه أو تقديره للأمور، لذلك قال هذه العبارات الرائعة. ويروى أنه عندما انتهى من خطابه قام إليه رجل فقال:
أشهد أيها الأمير أنك قد أوتيت الحكمة وفصل الخطاب.
كذبت، نعم كذبت، ذاك النبي الله داود عليه السلام:
إنما الثناء بعد البلاء والحمد بعد العطاء، وإن لن نثني حتى نبتلي.
صدقت، صدقت يا الأحنف ابن قيس.
أنبأنا الله بغير ما قلت. قال الله عز وجل: وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأنت تزعم أنك تأخذ البريء بالسقيمة والمطيع بالعاصي والمقبل بالمدبر.
لقد سمعت كلامك يا خارجي، إنا لن نبلغ ما نريد فيك وفي أصحابك حتى نخوض إليكم الباطل خوضا.
وخطب زياد مرة فقال:
استوصوا بثلاثة منكم خيرا، الشريف والعالم والشيخ، فوالله لا يأتيني شيخ بشاب قد استخف به إلا أوجعته، ولا يأتيني عالم بجاهل استخف به إلا نكلت به، ولا يأتيني شريف بوضيع استخف به إلا انتقمت منه.
وعندما وصل زياد إلى الكوفة واليا عليها، خطب الناس فحصبه بعضهم بالحجارة وهو على المنبر، فدعا خاصته وأمرهم، فأخذوا أبواب المسجد وجلس على كرسي بالباب، ثم دعا الناس أربعة أربعة يحلفون: ما منا من حصبك، فمن حلف أطلقه، ومن لم يحلف حبسه، حتى حبس 30 وقيل 80، فقطع أيديهم جميعا.
وحكم زياد 8 أعوام، توفي بالكوفة، وروي أنه أصيب بالطاعون في يده، وأشير عليه بقطعها فأبى، ومات 53 للهجرة، وكان زياد فيه حمرة في وجهه، وفي عينه اليمنى انكسار أبيض اللحية مخروطها، عليه قميص ربما رقعة، وهو أول من لبس الخفاف الساذجة وثياب الكتان.
روى ابن عبد ربه في العقد الفريد: قالوا إن الدهاة العرب 4: معاوية للروية، وعمر بن العاص للبديهة، والمغيرة بن شعبة للمعضلات، وزياد بن أبيه لكل صغيرة وكبيرة.
شارك في تمثيل الحلقة 8 كل من السيدة نادية، إبراهيم رزوق، علي بورزاق، حسان شرشاري، ومراد زيروني.
شخصيات إسلامية. مسلسل تاريخي بقلم وإخراج إبراهيم جديدي. الموسيقى لفاضل النوبلي. والتنفيذ الهندسي لكمال حاج يوسف.